بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا الحديث عن مقصد سورة يونس في الدرس الماضي، ونبدأ هذه الليلة بتفسير ما يتيسر من آيات هذه السورة. وعرفنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة ماذا؟ نعم، الرسالة، والذي برز فيها فيما يتعلق بموضوع الرسالة رد معارضات المنكرين للرسالة، وبيان دلائل الإيمان. نعم، بيان دلائل الإيمان، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله بالبراهين الواضحة والأدلة الساطعة، فعرضت السورة دلائل التوحيد والإيمان، و علقت الإيمان والهداية بمشيئة الله جل جلاله. وعرفنا أن هذا المقصد الأخير برز فيها، حتى اسم السورة يتناسب مع هذا المقصد في شأن قوم يونس كما مر معنا. طيب، إذن نبدأ بتفسير هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. تفتتح هذه السورة بالحروف المقطعة، وقول أكثر السلف أن هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه، ولكن هذا لا يعني أنه لا حكمة لها. لا شك، كل حرف في القرآن له حكمة، وهذه الحروف المقطعة ذكر بعض العلماء أن من حكمها كما مر معنا أن فيها بياناً لإعجاز القرآن الكريم، ولهذا تجد أن الله تعالى يثني على القرآن بعد ذكر هذه الحروف في غالب السور التي افتتحت بهذه الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهنا كذلك ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، قاف، والقرآن المجيد، وهكذا. كأنه يقول: هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك فقد عجزتم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فاعلموا إذن أنه الكتاب الذي لا ريب فيه، أنه الكتاب الحكيم، وهكذا. وهذه حكمة عامة. وكذلك يذكرون من حكمها أنها تخالف الأسلوب العربي في تركيب الكلام. الكلام في اللغة العربية يركب من حروف، الكلمة تتكون من حروف، إذا ركبت تعطيك معنى في العربية. أما أن تأتي بحروف مقطعة هكذا، وحتى لما تنطق بها
تنطق بها مقطعة ألف لام ميم ألف لام راء، هذا أسلوب غير معهود عند العرب. فمثل هذا الأسلوب العجيب الغريب عندهم فيه جذب للقلوب ولفت للانتباه، فما هذا الكلام الذي يتكلم به محمد؟ وهم يعلمون أنه كلام في غاية البلاغة، كلام في غاية العظمة، فهذا مما يشد انتباههم، والله أعلم. ثم كل سورة تفتتح بهذه الحروف بحروف معينة، لا شك أنه بينها وبين هذه الحروف الخاصة بها أن هناك مناسبة خاصة. يعني ما يأتي هنا ألف لام ميم، ما يأتي هنا حاميم، يأتي هنا ألف لام راء. ومر معنا الإشارة إلى شيء من هذا، وعرفنا أن هذه السور التي افتتحت بألف لام راء كلها تحمل أسماء لأنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. فسور ألف لام راء سميت بأسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، يونس ثم هود ثم يوسف. نعم تأتي سورة الرعد سيأتي معنا بإذن الله إن أحيانا الله، ألف لام ميم راء، ثم سورة إبراهيم، ثم سورة الحجر، هذه آخر سورة في ألف لام راء. والحجر أيضا إشارة إلى قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. فتلاحظ أن هذه السور أسماءها على أسماء الرسل، ومقصودها يتعلق بالرسالة، كما اتضح لنا هذا جليا في سورة يونس، وبإذن الله سيتضح لنا هذا في باقي السور. فتأمل كيف افتتحت بألف لام راء. فلعله والله أعلم من المناسبات أن حرف الراء فيه إشارة إلى هذا المقصد، والله أعلم. كلمة رسل تفتتح بحرف الراء، فهل هذا فيه مناسبة؟ هذا والله أعلم يمكن أن يذكر على سبيل الاستئناس والشوق لمعرفة أسرار القرآن الكريم. في الحقيقة أنا حاولت أن أعد كم راء في سورة يونس، راء كثير طبعا، وضاق علي الوقت الأسبوع الماضي وكلفت حتى البنات الصغار وأخذوا يعدون وكذا، لكن عد كان سريع فغير واثق من هذه النتيجة. لكن المهم خرج عدد 247 راء في سورة يونس، لكن هذا يحتاج لمراجعة لأنه غير مضبوط، كان على وجه السرعة. سبحان الله، خطر في ذهني، قلت أنظر في كلمة رسل مشتقات الكلمة، يعني رسول رسلهم كم تكررت في هذه السورة وفي أي الآيات تكررت. رسلهم آية 13، ورسول ورسولهم 47، ورسلا 74، ورسلنا آية 103. مجموع أرقام هذه الآيات 237، عدد الراءات 247. فقلت سبحان الله باقي 10، كان وافق هذا يكون فيه إعجاز لطيف، لكن ما ندري عدد الراءات صحيحة ولا لا، يحتاج إلى مراجعة وبحث. لكن هذا العدد 237 تلاحظ قريب من عدد الراء، حرف الراء المذكور، لكن يحتاج إلى مراجعة وتقنية، في لأنك توجد برامج لإحصاء الكلمات والحروف في القرآن، لكن أنا ما حصلت مثل هذه البرامج، يحتاج إلى نطور أنفسنا شوية، الله يعيننا إن شاء الله. ومن حصل شيء في عدد الراءات في هذه السورة يعني على وجه الدقة يعني نستفيد بإذن الله، ولا يزال البحث يعني جاري في هذا. وسبحان الله الإخوة، يعني أبو جعفر بن الزبير الغرناطي في كتاب ملاك التأويل، ما خطر في ذهني أن يتطرق لعدد الراءات في سورة يونس. يعني يقول رحمه الله تعالى: لماذا يعني سورة يونس افتتحت بألف لام راء؟ ما السر في هذا؟ سبحان الله طرق هذه القضية حتى تعلم العلماء رحمه الله تعالى يحاولون أن يغوصوا في لطائف القرآن وأسراره، فيزداد المسلم إيمانا ويقينا بكلام الله جل وعلا. فقال ثم إنه تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء 100 كلمة وعشرون كلمة أو نحوها، يعني هو ما ضبطها، قال 220 تقريبا أو نحوها. فالمهم، وقال وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل، يعني في الطول، وهي أطول منها، والوارد فيها مما تركب على الراء من كلمها 100 كلمة مع زيادتها في الطول عليها. سبحان الله، ما أدري هذا أحصى كل الحروف السوار، سبحان الله كيف المقارنات عجيبة. قال فلمجموع ما ذكرنا وردت في الحروف المقطعة الراء مكان الميم الواردة في لقمان، لأنه هو بحث كان في قول الله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم كما سيأتي معنا، وهذه الكلمة أو الجملة جاءت في فاتحة سورة يونس وفاتحة سورة ماذا؟ لقمان فقط. فيقول ليش سورة يونس قال الله فيها ألف لام راء ما قال ألف لام ميم؟ فعد حروف الراء في سورة يونس وجدها 220 أو نحوها. ثم ذكر أن اسم الرب تكرر فيها 14 موضعا، تكرر فيها اسم الرب رب، وهكذا يعني العلماء يحاولون أن يستنبطوا. نسأل الله تعالى أن يفتح لنا من أسرار كتابه جل جلاله. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك إشارة للبعيد، تلك في علوها عظمتها، تلك آيات الكتاب، يعني في هذه السورة وفي القرآن كله لكن في هذه السورة خاصة، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، كل ما في القرآن حكمة، حكمة باهرة. فالمنهج الذي جاء به القرآن، هذه الشريعة في أعلى صور الحكمة. حكمة كما تعرفون بها يحكم الشيء ويتقن، أن الحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب في الوقت المناسب في الحال المناسب، وهذا فيه إحكام وإتقان ومنع للخلل والجهل والظلم والفساد. وذلك أصل الكلمة يقولون من حكمة الدابة الحديدة التي توضع في حنكها فتمنعها من الحركة إلا بإذن راكبها. فهكذا الحكمة تمنع من وقوع الخلل و الجهل، ففيها إتقان وفيها وضع الشيء في مكانه المناسب. وهكذا القرآن شرعه كله حكمة، البراهين فيها حكمة، دلالة على حكمة الله. وإذا نظرت إلى نظام الآيات في القرآن تجد حكمة، مقاصد السور في القرآن كيف تقرر هذه المقاصد بحكمة باهرة، كل ما في القرآن فهو الكتاب الحكيم. لكن إخوة، لماذا خص الله تعالى وصف الكتاب هنا بالحكمة الحكيم في سورة يونس؟ ما المناسبة؟ إذا نظرت في سورة لقمان ربما تجد المناسبة واضحة، لأن الله ذكر في سورة لقمان ماذا؟ موعظة لقمان. لقمان يلقب ماذا؟ لقمان الحكيم. وذكر الله تعالى من حكمته في الوصايا التي وصى بها ولده، واضحة في غاية الحكمة والشمولية للدين. لكن هنا لماذا خص الله تعالى وصف الكتاب بالحكيم؟ نعم نعم، والعجلة إيش علاقتها بالسورة؟ أحسنت، نعم، يعني ممكن نقول معارضة المشركين، هذه المعارضات الكثيرة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة يعارضون بها دعوة الرسل، يعارضون بها الرسالة، ويستعجلون كما عرفنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، هذا ينافي الحكمة، لأن الحكمة فيها تروي وفيها تفكر، فهذا ينافي الحكمة. فلما كثر في السورة تعجل هؤلاء في إنكار الرسالة ومعارضة هؤلاء للرسل بكلام لا يصدر من عاقل، لا يصدر من حكيم، فناسب في مقابل هذا أن يذكر حكمته جل جلاله. نعم، ولذلك حتى في سورة لقمان لما قال تلك آيات الكتاب الحكيم، ثم في المقابل قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، في مقابل الحكمة. نعم، كذلك يعني بالفعل الآن أنت إذا نظرت إلى مقصود السورة ممكن أن تربطه بهذا الوصف كما عرفنا الآن، السورة فيها رد لمعارضات المنكرين للرسالة، وهذه المعارضات تدل على سفه يناقض الحكمة. كذلك إذا نظرت إلى أصل الرسالة، أصل الرسالة يدل على حكمة الله. الله تعالى لما خلق الخلق ما تركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا يأمرونهم وينهونهم، فهذا الإرسال وتشريع رسالة ومنهج للناس يسيرون عليه حتى يسعدوا في الدنيا والآخرة يدل على كمال حكمة الله، إن هذا يضاد العبث، بل خلق الخلق بالحق، فالرسالة في حقيقتها حكمة. ولهذا قال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا طعن في الله وفي حكمته. ومن هنا تأتي للذي ينكر الرسالة ويزعم أنه يقر بالرب والتوحيد. أنا أذكر مرة واحد من الأجانب قال لي أنا تركوني في حالي، لا تقول لي أنا مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا شيء، خلاص أنا أعرف أن لهذا الكون إله عظيم وأعبده كما أريد، أنا خلاص ما أريد هذا اختلاف الناس، خلوني لوحدي أعبد الله. طيب قلت له تعال، طيب هذا شيء طيب الآن، زين وصلنا لنصف الطريق، ما دمت أنك تؤمن أن لهذا الكون إلها عظيما تؤمن أنه حكيم؟ قال نعم. أنه رحيم؟ قال نعم. طيب هل يليق بحكمة هذا الإله أن يخلقنا ويتركنا هكذا هملا؟ ما ينزل علينا شريعة فيها النور تهدينا تسعدنا في حياتنا؟ سكت. لابد من الإقرار بالرسالة إذا أقررت بحكمة الله ورحمته، فهذا من تمام يعني هو أصل الرسالة حكمة الله جل وعلا. ولذلك تأمل في سورة ياسين، مر معنا قديما، أنا من أبرز مقاصدها أن الحياة في الرسالة، رسالة، وقال في أولها ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، انظر إلى دقة القرآن. وكذلك الإخوة يعني كما عرفنا السورة علقت الهداية والإيمان بمشيئة الله تعالى. لماذا الله تعالى رفع العذاب عن قوم يونس ولما آمنوا قبل إيمانهم في وقت ما يقبل فيه الإيمان وما قبل من فرعون إيمانه؟ الحكيم جل وعلا، الحكيم ما يفعل شيء عبثا، لا تظن أن هذا يخالف هذا وهذا تناقض، لا، الحكيم جل جلاله. فآياته كلها حكمة. ثم كذلك إذا نظرنا إلى الدلائل الكونية التي ذكرها الله في هذه السورة أيضا تدل على حكمته جل وعلا. سبحان الله، يعني ما يأتي في القرآن وصف أو تأتي كلمة هكذا، لابد يكون لها حكمة. تلك آيات الكتاب الحكيم، وسأتي معنا في يوسف لماذا قال المبين ما قال الحكيم، سأتي ما نستعجل. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. ومن تمام حكمته كما عرفنا أنه أرسل إلى خلقه رسلا، فلم يتركنا سدى وهملا، ولكن ماذا كان موقف الناس؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تأمل كيف تفتتح السورة برد معارضة معروفة مشهورة عند من يعارضون رسول الله عليهم الصلاة والسلام. أكان للناس عجبا، مباشرة إنكار على هؤلاء من أول حقيقة تقررها السورة بعد هذا الافتتاح الرفيع، تلك آيات الكتاب الحكيم. أول حقيقة الإنكار على من يعارض الرسل بهذه المعارضات السخيفة. أكان للناس عجبا، يتعجبون من ماذا؟ قال أن أوحينا إلى رجل منهم، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. والشيء العجيب الإخوة هو إيش؟ الشيء العجيب أنت تتعجب من شيء إذا كان ماذا؟ إذا كان خلاف المعتاد، خارج عن المألوف. فهؤلاء لما أرسل الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ورجل منهم، تعجبوا، رأوا أن هذا لا يمكن أن يكون، هذا خلاف المألوف، كيف يكون الرسول من عند الله بشر؟ هم يريدون أن يكون ماذا؟ ملكا، كما جاء هذا في آيات كثيرة. فقالوا كيف يكون رسول ويكون بشر مثلنا؟ وهذا إخوة لو يفكر فيه العاقل، وإن هذه سورة فيها حكمة، يفكر فيه العاقل يجد أن هذا ما يقوله إلا متعنت مستكبر، ما عنده شبهة. الآن بدل أن تحمد الله تعالى وتقول الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا من جنسنا يسهل علينا أن نقتدي به وأن نعمل مثل ما يعمل، وهو يشعر بما نشعر لما يأمرنا بالأوامر ينهانا عن النواهي، هو مثلنا بشر، إذا شعرنا بشيء في أنفسنا فهو كذلك بشر مثلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لما سأل بعض الصحابة عن عبادته، قال أما أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي. فهذا من تمام حكمة الله، من تمام رحمة الله، أن جعل الرسول من عنده من البشر أنفسهم. لذلك قال أوحينا إلى رجل منهم، كأنهم تعجبوا من الأمرين، أن كونه رجل يعني تعجبوا من هذا الوصف رجولة والبشرية، وأن منهم. فنقول بالعكس، هذا من رحمة الله وحكمته حتى يسهل الاقتداء بهذا البشر، بهذا الرجل. ثم كونه منكم فهذا أدعى لقبول رسالته، بل هذا شرف لكم. يفكر فيه العاقل بالعكس يحمد الله ويعرف أن هذا من تمام حكمته. والذي يدلك على أن هذا من تكبرهم وتعنتهم كما قال بعض العلماء، سبحان الله، رضوا أن يعبدوا بشرا وحجرا. هم إذا جعلوا الإله بشرا عبدوا الأولياء والصالحين التي هي على صور الأصنام، جعلوا صور الأصنام عليها، فعبدوا البشر، رضوا أن يكون إلههم بشرا وحجرا، ثم تعجبوا أن يكون الرسول بشرا. هذا يدلك على تكبرهم وتعنتهم، فهذه نعمة من الله تعالى. ثم أيضا إخوة، أيضا هؤلاء ما عرفوا قدر الإنسان عند الله. الإنسان خلوق عظيم عند الله. الله تعالى انظر كيف خلق أصل الإنسان آدم، خلقه بيده، أسجد له ملائكته، نفخ فيه من روحه، أسكنه دار كرامته، قربه إليه. يعني الإنسان شأنه عظيم عند الله، فما يستبعد أن يكون الرسول المرسل من عند الله من هذا الإنسان، من جنس هذا الإنسان. لكنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم وقدرهم عند الله. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وهذا تفسير للوحي الذي أوحى الله تعالى به إلى هذا الرجل. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، بماذا أوحينا إليه؟ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهم تعجبوا إذن، لأن هذا الرسول إضافة إلى كون البشر وكذا، لكن حقيقة هذا التعجب الذي أدى بهم إلى الإنكار والكفر، لأن الوحي الذي نزل على هذا الرجل لا يوافق أهواءهم، أبطل دين آبائهم فتكبروا فتعجبوا واختلقوا مثل هذه المعارضات، لأنه جاء نذيرا ينذرهم من عذاب شديد، وينذرهم مما يعملون من عبادة الأصنام، من الشرك، من الزنا، من الربا، من شرب الخمر، ينذرهم. فلما رأوا أن هذا يخالف أهواءهم تعجبوا استكبارا واستنكارا. أن أنذر الناس، أن أنذر الناس بماذا؟ ما تسمع النذارة هنا، لكن في البشارة ماذا قال؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهذا من رحمة الله تعالى، قال أن أنذر الناس، أيضا الإجمال والإبهام فيه تعظيم وتفخيم. أن أنذر الناس، أنذرهم بعذاب الله، أنذرهم بالأهوال يوم القيامة، أنذرهم بكل ما يدخل في النذارة. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، انظر في البشارة هنا، تأمل في البشارة هنا في سورة يونس. ما هذه البشارة؟ أن لهم قدم صدق عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى قدم صدق؟ أن لهم قدم صدق، نعم نعم، سبقت لهم منا الحسنى، نعم أحسنتم. يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن كما ثبت عند ابن جرير، قال سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، أن لهم قدم صدق عند ربهم، سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقول ثاني أيضا جاء عن ابن عباس، لكن بطريق العوفي، طريق العوفي ضعيف لكن يستأنس به، لأن جاء هذا المعنى أيضا عن بعض التابعين، عن الضحاك والربيع و قال أن لهم قدم صدق أجرا حسنا. قدم صدق يعني الأجر الحسن. قول ثالث أن لهم قدم صدق قال الأعمال، قال مجاهد الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم، هذا قول مجاهد واختار بن جرير. قول رابع شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن لهم قدم صدق يعني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، قاله مقاتل وزيد بن أسلم. جمع بن سعدي رحمه الله تعالى بين قولين فقال لهم جزاء موفور وثواب مدخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصادقة، فذكر الأعمال الصالحة وذكر الجزاء الحسن. وجمع ابن القيم بين كل هذه الأقوال، كلها صحيحة. ذكر قول ابن عباس سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، ثم قال وهذا لا يخالف قول من قال إنه الأعمال الصالحة التي قدموها، ولا قول من قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم يعني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير تقدم لهم من الله، فهو خير تقدم لهم من الله، وهكذا شفاعته خير تقدم لهم من الله، ثم قدمه لهم على يد رسوله، ثم يقدمه نعم أو ثم يقدمهم إليه يوم لقائه. نعم، فالشاهد الإخوة أن كلمة قدم صدق تشمل كل هذه التفاسير، لأن كل شيء قدره الله جل وعلا، فكأن التفسير الأول تنبع منه باقي التفاسير كأنه هو الأصل. سبقت لهم السعادة في الذكر الأول فوفقهم الله للأعمال الصالحة، فصلاتهم صومهم أعمالهم الصالحة كلها في الحقيقة ماذا؟ من فضل الله عليهم، من تقدير الله، فتدخل في هذا. ثم الأجر الحسن لأنه بتوفيق الله، فكأن الله هو الذي قدمه إليهم، قدم هذا الأجر الحسن إليهم وكتبه لهم في الأزل الأول السابق أنهم من أهل الجنة. ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما كتبه الله تعالى لهم في الذكر الأول، وقد يخص بعض السلف بعض المعاني لإبرازها للتنبيه عليها. فتأمل أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذن عرفنا تفسير ابن عباس قال سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. طيب لماذا تسمى أو يطلق على السابقة إلى الأمر كلمة قدم؟ هذا كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. لنا القدم العليا يعني السبق الأعلى، لنا القدم العليا إليك وهكذا خلفنا لأولنا أو خلفنا أو خلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. فلماذا سميت السابقة قدما؟ يقول الزمخشري غفر الله له لما كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدما، كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد، فقيل لفلان قدم في الخير، لفلان قدم في الخير، فيعني له سابقة في الخير، لأن كيف فاز وسبق بماذا؟ بقدمه، جرى بقدمه حتى سبق غيره، فتسمى السابقة إلى الخير قدما، هذا أصل يعني اشتقاقها أو يعني إطلاقها في اللغة العربية. وتأمل كيف وصف هذه القدم، هذه السابقة، أو أضافها إلى الصدق، قدم صدق، قدم صدق، فهذه سابقة عظيمة أن لهم قدم صدق. ثم المقال قدم خير، قدم صلاح، قدم فضل، لا، اختار كلمة صدق، سبحان الله. نعم، والذي جاء بالصدق صدق به في مقعد صدق عند ملك مقتدر، لأن ماذا نقول في مرتبة الصدق؟ لأن الإخوة كما كان نقل هذا ابن تيمية، أن كان بعض المشايخ إذا أراد أن يختصر على تلميذه الطريق يقول يعني عليك بالصدق فقط، يعني خليك واضح مع نفسك، تريد العلم، تريد الخير والدعوة، أصدق مع الله. إذا ما صدقت، لا تريد رياء، تريد السمعة، تريد المال، تريد الدنيا، لن تفرح، يكون هذا وبالا عليك. لا، خليك صادق من أول طريق، من أول الطريق، اختصر على نفسك. فالصدق هو الأصل، فيه صلاح النية، وفيه قوة الهمة، وفيه الاجتهاد في العمل. إن كلمة صدقة في اللغة تدل على القوة، يقال كما ذكر هذا ابن فارس، نسينا نجيب التقاليب، ويعني ذكر كما أذكر يعني قال رمح صدق، رمح صدق يعني قوي، ولذلك يعني يقال الصداق، لأنه يشعر بقوة الرغبة في المرأة. والصدق يعني على اسمه قوي، لأن يعني فيه موافقة بين الباطن والظاهر، خلاف المنافق الذي لا يصدق، يعني يقول لك شيء ويبطن شيء آخر. الصدق قوة، موافقة بين الباطن والظاهر، وهذه حقيقة الإيمان، أن لهم قدم صدق، أن لهم قدم صدق. وكأن في هذا تنبيه كما ذكر بعض المفسرين، أنهم إنما نالوا ما نالوا بصدقهم ظاهرا وباطنا. ذكره القاسمي، قال هذا في تنبيه، أنهم إنما نالوا هذه السابقة وهذه السعادة وهذا التوفيق الأعمال الصالحة وهذا الأجر الحسن بسبب صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نسأل أن يجعلنا من الصادقين. ذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. شوف كيف جعل الصدق هو أساس كل خصال الخير، أن البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أعلى مراتب الإيمان بعد النبوة الصدق، حتى النبوة حقيقتها صديقية في أعلى صورها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وهكذا. فإذا أن لهم قدم صدق، فالله الله في الصدق، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين حقا، صادقين في طلب العلم، في تلاوة القرآن، في صلاتنا. لما تقول الله أكبر، هل أنت صادقا؟ هل أنت صادق فيها؟ تصدق فيها؟ هل الله أكبر بالفعل من كل شيء، من كل هم، من كل مشكلة، من كل شهوة، من كل شغل؟ نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. قال أن لهم قدم صدق عند ربهم، هذا فيه تعظيم تفخيم، عند ربهم الذي رباهم، أحسن إليهم واختارهم. والإخوة يعني نقول نمشي صفحة كاملة، لكن نضطر، يعني حقائق القرآن إخوة عظيمة. هذه الآية كيف تؤثر في عبادتك، في قلبك، لما تستشعر أن الذين آمنوا الله تعالى كتب لهم السعادة في الذكر الأول، وأي عمل صالح تستشعر أن الله تعالى قدم لك هذا العمل هو الذي قدمه لك، أن لهم قدم صدق. تستشعر إذن في كل عمل تعمله أنه من قدم الصدق. هذا ماذا يؤثر في نفسك؟ كيف يؤثر في نفسك؟ نعم نعم، ما أسمع زين. نعم أحسنت. نعم، يعني يشعر الإنسان إخوة أمام هذا الفضل العظيم. والله الإخوة هذا فضل ما بعده فضل. يعني إذا استشعر الإنسان أن الله هو الذي جعل له قدم صدق عنده، أن الله هو الذي اختارك من بين مليارات مليارات البشر، اختارك، جعلك مسلما، كتبك مسلما في الأزل، هل هذا ابتداء كان منك أنت؟ كان بفضل منك أنت؟ لا، هو محض فضل الله عليك. اختارك، جعلك مسلما، جعلك من أهل السنة، جعلك، حبب إليك الإيمان والقرآن. طيب، الله هذا يجعلك خلاص أنك تشعر في نفسك أنك لا شيء، أنك لا شيء، والفضل كله من الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وتستحي من ربك وتنكسر إليه. الله هو الذي اختارني ووفقني. ثم هذا الإخوة يثير المحبة العظيمة في قلبك والفرح بالله وبالأعمال الصالحة، لأنك قبل أن تفرح بالعمل الصالح أنك أنت فعلته، لا، افرح بأن الله هو الذي وفقك إليه، هو الأول وحده جل وعلا. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: لا، أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، لا، أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يعني ماذا؟ يعني لما يستشعر أول هذا الأمر، أول عمله، أول إسلامه، إنما هو من الله، هو الله هو الذي كتبه له في الأزل السابق، في القدر السابق، فيفرح بأول الأمر، يكون فرحه أشد من فرحه بآخر هذا الأمر، يعني برؤية للعمل الصالح وبركة عليه، لا، ويفرح بالقدر السابق. فهذا أمر عظيم الإخوة، يدل على محبة الله لك، أن الله أحبك فاختارك، ولا محال أن يوفقك لكل هذا الخير وما يكون قد أحبك. ولهذا كانت جارية تقوم الليل وتقول في دعائها، يعني كما يعني يذكر في معنى كلامها: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، بحبك لي إلا رحمتني. فقال لها سيدها: عجبا لك، كيف عرفتي أن الله يحبك؟ قولي بحبي لك يا رب. يعني هكذا توسلي إلى الله، أن اللهم يعني إني أحبك، محبتي لك، آمنت بك، فاغفر لي، ارحمني. هذا عملك، توسل بعملك الصالح. فقالت: لولا حبه لي لما أقامني بين يديه، لولا حبه لي لما وفقني لدعائه، لولا حبه لي لما وهكذا. فهذا النظر العميق العظيم في فضل الله تعالى على العبد، إن الله هو الذي وفقنا، هو الذي أكرمنا، هو الذي هدانا. ولهذا ممكن هذا يخطر في بالك وأنت تقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الذي أوقفني بين يديه، وما أوقفني إلا لمحبته لي. فهذا يجعلك تحب الله تعالى، وكلما تكاسلت عن طاعته تتذكر هذه الحقيقة. الآن أنت قمت ساعة مثلا الثالثة الرابعة، وباقي عن أذان الفجر ساعتين، ساعة ونصف، ويأتيك الشيطان يقول لك: نم، استرح، تقوى حق صلاة الفجر. يأتيك داعي الإيمان يقول لك: لا، قم صلي لك ركعات. فإذا تذكرت أنك الآن إذا قمت توضأت صليت، معنى هذا ماذا؟ أن الله ماذا؟ اختارك وكتبك في الأزل أنك من يقوم الليل من القائمين، لأن القدر الواقعي دليل على القدر الأزلي لا شك، كل ما يقع فهو مكتوب عند الله. إذن هذا يحركك للأعمال الصالحة، جعلك تتحرك وتسابق الأعمال الصالحة. هكذا تقول إذا أردت أن أعلم أن الله كتبني عنده من القائمين إذن هيا أقوم الليل، وإذا قمت حقا نعم يكون حقا الله كتبك من القائمين، لأن بذلك ينكشف القدر السابق بماذا؟ بوقوعه. فهذا يجعلك تعمل تسارع إلى الأعمال الصالحة حتى تكون ممن قد كتب الله تعالى لهم السابق الحسنة وجعل لهم قدم صدق عنده جل وعلا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، والله هذه تحتاج محاضرة كاملة فقط، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، كم تبعث في نفسك البشرى والسرور والفرح والشعور بمحبة الله تعالى. فما للعبد إلا أن يقابل هذا بالإقبال على الله وشكره والحياء من الله والانكسار لله جل وعلا. أن لهم قدم صدق عند ربهم، والسؤال الذي دائما نكرره، لماذا خص الله تعالى هذه البشرى في سورة يونس؟ هذا ممكن أشرنا إلى الدرس الماضي لكن الآن واضح. ها؟ ها؟ نعم نعم أحسنت، نعم أحسنت، هذه إشارة جدا جميلة، جزاك الله خيرا. كما عرفنا الإخوة، يعني نحن ذكرنا من أبرز مقاصد السورة ماذا؟ أن الله تعالى ربط الإيمان والهداية بماذا؟ بمشيئته جل وعلا. الرسل هدى نعم يهدون، لكن الهداية والإيمان بمشيئة الله. فمن جعل الله تعالى له قدم صدق عنده فهو المؤمن، ومن لم يجعل له قدم صدق فقد ضل. الأمر لله، فهذا تماما يتعلق بأصل مقصود السورة وما تتميز بهذه السورة. ومن ذلك ما ذكرنا أخونا جزاه الله خير في قصة قوم يونس، يعني تأمل، يعني أول تعقيب بعد القصة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فإذن المؤمن من جعل الله له قدم صدق عنده جل وعلا. فقوم يونس الله جعل لهم قدم صدق عنده، اختارهم وجعلهم، وهذا هو سر، هذا جميل جزاك الله خير، يعني السر في قبول إيمانهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم صدقوا. أكتب هذه، السر في قبول إيمان قوم يونس الصدق، وهذا يوافق قدم الصدق. تمام. فسبحان الله، تأمل، يعني فرعون لما قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هل كان صادقا؟ لا، فقط يريد أن يتخلص من العذاب فقط، هذا الإيمان الاضطراري هكذا فقط يقوله قائله حتى يتخلص من العذاب. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، في إخلاص لكن ربما ما يكون هناك صدق، لذلك تجده يرجع. ولذلك أهل النار ما يقولون أرجعنا نعمل صالحا كذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ما كانوا صادقين. فإذن العبرة بالصدق، قدم صدق. نعم، والله أعلم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سبحان الله، تأمل، يعني مع أنه جاء هنا بالجزاء النذارة والبشارة، ممكن يعني تقول تختم السورة باسم من أسماء الله ولا بشيء يعني من حقائق الإيمان، إذا بك تسمع مرة أخرى إيش؟ معارضات الكفار لأنك في سورة المعارضات. نعم، سورة معارضات هؤلاء في الرسالة. ذلك تأمل، لما ذكر الله تعالى فعلهم وعجبهم ذكر بعد ذلك إيش قولهم وكيف تعجبوا، ماذا قالوا؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. ينفع تقول سحر وساحر، سحر قراءة الجمهور. إن هذا لسحر مبين، وصفوا القرآن بأنه سحر، وأيضا يعني كما عندنا في القراءة وبعض القراء قرأ لساحر، يعني يصفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. إن هذا لساحر مبين، بين السحر. وهذا كما عرفنا الإخوة من المغالطات في الحقيقة، يعني أين السحر من القرآن الكريم؟ السحر هذيان وطلاسم ويعني تمتمة، أين هذا السحر والكهانة من القرآن الكريم؟ لكن هم يموهون على عقول الطغام والعوام أن الساحر ترى يفرق بين المرء وزوجه، وهكذا محمد فرق بينكم لما هذا يؤمن وهذا يسلم، هذا يؤمن وهذا يكفر، فيعني يترك دين آبائه ويفارق قومه، فيلبسون على الناس بهذا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. طيب، ثم يقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أو في القراءة الأخرى أفلا تذكرون. تلاحظون الآيات انتقلت إلى ماذا؟ إلى تقرير التوحيد بأعظم براهينه. بماذا؟ لأن هذه خلاصة الرسل، خلاصة رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قبل أن تسمع هذه الاعتراضات، لا، أولا تأتيك السورة بالحق بخلاصة دعوة الرسل حتى تفهم لماذا هؤلاء يعارضون الرسل. فكأنه لما ذكر تعجبهم كأنه يشير إلى أنهم إنما تعجبوا حقيقة العجب لأنه جاء بإبطال دينهم، والدين أعظم شيء عند الإنسان حتى الذي يكون على باطل، فديانات العقائد هذه مقدسة في حياة الناس. فهؤلاء تعجبوا استنكروا واستهزأوا إن هذا لساحر مبين. لماذا كل هذا؟ لأنه خالف شركهم، لأنه جاء بالتوحيد. فتأمل، قال إن ربكم الله، كان يكشف عن سبب عجبهم لأنهم خالفوا، لأنه خالف شركهم وأتى بتوحيد الله. وهذه خلاصة دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم الله، تأمل، هو اسمها وخبرها إن ربكم الله، انتهى. يعني بعدين الله تعالى يصف نفسه بما يصفه في كتابه هنا في هذه الآية، لكن إن ربكم الله، تم كيف قدم ربكم، يعني ما قال إن الله، إن الله ربكم، لا، إن ربكم. هؤلاء منكرون الآن، فكأنه قدم الدليل، قدم الدليل والبرهان حتى يسلموا. هم يسلمون بأن بالرب، يسلمون بالرب الخالق الرازق المدبر. فإذا إن ربكم، ربكم الذي تعرفونه وتقرون بربوبيته، لا بد أن تستسلموا له، لا بد أن تعبدوه وحده. قال إن ربكم الله هو المعبود الحق، ليست هذه الآلهة الباطلة. إن ربكم الله، يعني المعبود الحق، فالذي خلقكم ورزقكم هو المعبود الحق. ثم أدلة ظاهرة واضحة على توحيده: الذي خلق السماوات والأرض، أن هذه مخلوقات أكبر ما يشاهدها الإنسان، شوف السماء فوق والأرض التي يمشي عليها، ولا هناك مخلوقات عظيمة أعظم وأعظم. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، والله تعالى قادر أن يخلقها في لحظة، يقول للشيء كن فيكون، لكن لماذا خلقها في ستة أيام؟ نحن الآن في سورة ماذا؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، فهذا يتناسب مع ذكر الحكمة حتى ينبهك لحكمة الله تعالى في خلقه. لما تقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يكفي أن تقر بحكمته، تقول لماذا؟ الله أعلم، إذن هو الحكيم، لأنه قادر على أن يخلقها في لحظة. فإذا خلقها في هذه الأيام الطويلة، ستة أيام، وإن يوما عند ربك إيش؟ كألف سنة مما تعدون، يعني ستة آلاف سنة بعد البشر، ستة آلاف سنة. طيب ليش هذه المدة الطويلة؟ خلاص، أنت بهذا تقر بحكمة الله. ثم لا بأس من أن يتلمس الإنسان بعض الحكم. من أبرز الحكم في هذا أن الله تعالى أجرى هذا الخلق على قانون الأسباب والمسببات، هذه سنة كونية، أجرى هذا الخلق على قانون الأسباب والمسببات، حتى ما يظن الإنسان أن الأمور تحصل صدفة. لا، تريد رزقا اطلب الرزق، امشوا في مناكبها، تريد علما اسهر في طلب العلم، كرر العلم وادرس العلم، اطلب العلم تحصل علما، مع الاستعانة بالله، كل شيء بيد الله. تريد ولدا تزوج، ما يمكن تقول لا الله بيرزقني الولد، انا بجلس بيتي والله يرزقني الولد، تقول مجنون. نعم، وهكذا. تريد الجنة، اذا اسلك طريقها، اعمل صالحات. فالله تعالى أقام هذا الكون على قانون الأسباب والمسببات، أبذل السبب تحصل على النتيجة. تريد الفردوس الأعلى، أبذل السبب، السبب بين يديك، ليس أمرا معجزا، سابق إلى الصالحات، توكل على الله تحصل، الله تعالى يعطيك فوق ما تتمنى. إذن لما أجرى الله تعالى هذا الكون على قانون الأسباب والمسببات، تأمل، منذ بداية خلقه أقامه على هذا الناموس، أقامه على هذه القاعدة، على هذه الحقيقة، فجعل هذا الخلق يتكون على هذا السبب، على هذه الحقيقة. لأن تكون مثل هذه الأرض وهذه السماوات في خلقها العظيم، يعني لو ترك لي السنة الكونية لاستغرق هذه الأسباب السنوات الطويلة. لذلك لا يقولون نظريات، لكن كما قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. والآن لما يدرسون الأرض وباطن الأرض، الحرارة، ويعني تكون الجبال والقشرة الأرضية، وسبحان الله، يعني هذا ما يمكن يتكون في لحظة، يعني بالنظر إلى الأسباب ممكن تكون في لحظة بالنظر إلى قدرة الله، لكن تأمل كيف الله قام هذا الكون على هذا القانون من أول ما خلقه سبحانه جل وعلا. وإلا فالله يقول لشيء كن فيكون، هذه من الحكم. وقيل من لطائف حتى يعني ما يتعجل الإنسان، والإنسان، وهذه سبحان الله لعلها جاءت في موضوعنا هنا، يعني العجلة مع هؤلاء عندهم عجلة في الإنكار. يعني يذكر بعض العلماء هذه اللطيفة، يعني أن هذا في تعليم الإنسان أن ما يستعجل في الأمور، يتأنى، لأن التأني مفتاح كل خير. يتأنى الإنسان، يتفكر، قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. لو تأمل تفكر ما ينكر وما يتعجب، بل يؤمن فكان هذا فيه إرشاد إلى هذا، والله أعلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي هو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات، ثم استوى على العرش. ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم. لما سأله رجل بدأت العقائد الفاسدة تظهر في ذلك الزمن، فجاء رجل الإمام مالك قال له: يا إمام، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم. تأمل، تصبب عرقا علته الرحضاء، يعني العرق الذي يغسل الجلد. تخيل، يعني الإخوة السلف تعظيمهم لله ليس كما يوجد الآن في قلوبنا. من منا يعني يؤثر الاستواء في قلبه مثل هذا التأثير الذي حصل للإمام مالك؟ ما أثر الاستواء على قلبك؟ ما أثر هذه الصفة من صفات الله، استواء الله على عرشه، على قلبك؟ للأسف نقول نحن نتبع السلف ونقر بالصفات ونرد على أهل البدع و و و و و، لكن السلف ما رفعهم الله تعالى بمجرد هذا، بل لأن هذه الصفات الإلهية أثرت في قلوبهم، زادتهم إيماناً ويقيناً. هذا هو المقصود الأكبر. ثم نعم، بعد ذلك يأتي الدفاع عن الحق والدين وبيان الحق وبيان الشبهة ورد المتشابه، لكن الأصل إخوة كيف تؤثر مثل هذه الصفات في قلوبنا؟ تم الإمام مالك ما أطاق أن يسمع مثل هذا السؤال، لما قيل كيف استوى تصبب عرقاً. أن الله تعالى أعظم من أن يسأل إنسان مثل هذا السؤال، إنسان مخلوق حقير ضعيف يسأل يتجرأ ويقول كيف استوى؟ سبحانك، سبحانك جل جلالك. ثم استوى على العرش. فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول. الاستواء معلوم، معلوم في اللغة بمعنى ماذا؟ على، على العرش. ولذلك لما تراجع أعظم التفاسير باتفاق المسلمين، تفسير ابن جرير وابن كثير، تجد فيها تقرير عقيدة السلف في هذا الباب، ما تجد تحريفا وتأويلا للصفات. استوى يذكر لك آثار الصحابة في هذا الباب، قالوا: على، على العرش، ارتفع على العرش، وهكذا. فتقر أن الله استوى على العرش، يعني على عليه، ارتفع عليه، ثم استوى على العرش. الإيمان، ثم قال: والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية كما سأل هذا الرجل بدعة. فتؤمن بالصفات كما يليق بجلال الله وعظمته. كيف استوى؟ الله أعلم. وهكذا قانون في كل الصفات. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول لك أنت إذا أثبتت الوجه لله تكون شبهت الله بالإنسان، الإنسان له وجه، الله ما يكون له وجه. قل: سبحان الله، أنت الآن لما تقول شبهت الله بالإنسان كأنك تتخيل أن وجه الله كوجه الإنسان، وذلك تريد أن تفر من هذا، فتريد فتعطل الصفة وتنفي الوجه. فلا، قل كما قال من مالك: الوجه نؤمن به، ولكن الكيف مجهول، صفة من صفات الله، من أشرف الصفات لا شك، لكن الكيف مجهول. خلاص، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهكذا هنا: ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لا شك أنه أمر أعظم. وكذلك الإخوة، لا يلزم، يعني علو الله، فرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ماذا؟ ذاتية، تكون في كل الأوقات. أما الاستواء صفة فعلية، استوى على العرش. فظاهر الآية أنه قبل خلق السماوات والأرض ما كان مستويا على العرش، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب، لكن ليس معنى هذا كما يشوش أهل البدع، يقول إذن بهذا تقولون كان العرش فوقه. قل معاذ الله، لأن الله تعالى هو العلي الأعلى، فالله تعالى في العلو المطلق في كل زمان، في كل مكان، في كل أو أقول في كل حال، في كل زمان، الذي هو العلي الأعلى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء فعل من الله تعالى على عرشه، فعلى عليه، على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، وهذا لا يلزم أن لا يكون في العلو. ثم استوى على العرش، وهذه الإخوة من الصفات التي تدلك على عظمة الله، يعني كما أن الملك له سرير، لأن العرش سرير الملك، فكذلك الله تعالى لله المثل الأعلى، فالله تعالى له عرش على حقيقته، العرش حقيقي. وإلا الإخوة الذي يريد أن يؤول الاستواء سيحرف حتى العرش، يقول إذن لا عرش ولا كرسي ولا، فسينكر هذه المخلوقات العظيمة. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عظمة العرش كما يعني جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلاح بصحراء، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة. الله أكبر، يعني أمر عظيم هائل لا يدركه العقل. إخوة، يعني الآن الإنسان لما يعني يعيش هذا الكون الواسع، الآن يكتشف العلماء مجرات تبعد عنا يعني آلاف السنين الضوئية، ويكتشفون يعني أن هناك ملايين المجرات وفيها ملايين الكواكب والنجوم، وشيء يعني ما يصدقه عقل، ما يدركه عقل. طيب، هذا كله في السماء الدنيا، ما بالك بالسبع سماوات وفوقها العرش، العرش فوق المخلوقات كلها. تخيل يعني عرش هكذا كبير مثل الصحراء، وهذا هذه السماوات كلها كأنها ذرة تحت هذا العرش هكذا. تخيل ماذا يساوي الإنسان إذن؟ كيف هذه الصفة تؤثر في قلبك؟ تستشعر أن الله في العلو استوى على عرشه ملك عظيم، وأنك أنت تحت كرسيه، الكرسي موضع قدميه، موضع قدمي الرب جل وعلا، أنت تحت الكرسي، هذه السماوات والسبع، وسع كرسي السماوات والأرض، يعني في غاية السفل، هذا الكون في السفل تحت موضع قدمي الرب جل جلاله، فتشعر بافتقار بكمال التذلل لله جل جلاله. ثم استوى على العرش سبحانه جل وعلا، فهذا يعني من كمال عظمته جل جلاله. ثم استوى على العرش، فلما ذكر عظمته جل جلاله ذكر عظمته في أمره، قال: يدبر الأمر. نريد ننهي هذه الآية لكن الله المستعان الوقت. طيب، لعلنا ننهي هذه الآية. قال: يدبر الأمر، يدبر الأمر، يعني هذا الذي بقي من العظمة. الآن تخيل ملك على عرش على سرير ملكه، ماذا بقي؟ أن يأمر وينهى، بذلك يكون كمال الملك. أما ملك ما يدبر الأمور، ما له كمال. وتأمل كيف جاءت هذه الصفة هنا: يدبر الأمر. هذا يوافق أيضا ماذا؟ الحكمة، الحكيم سبحانه جل وعلا يدبر الأمر. ما معنى يدبر الأمر؟ يعني قل ما تشاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، ويعطي ويمنع، يبسط ويقبض، يشفي فلانا ويمرض فلانا، ويهدي فلانا ويضل فلانا. الأمور الإلهية الكونية يدبر الأمر، يدبر الأمر وينزل وحيه، ينزل هدايته، يدبر الأمر. و سبحان الله، كلمة يدبر هذه لها علاقة وطيدة بالحكمة، كيف؟ يعني ما قال يقضي الأمر، يقدر الأمر، قال يدبر الأمر. ما علاقتها بالحكمة؟ خفاء ممكن قربت. إيه تدبير في اللغة إيش؟ خلينا نرجع اللغة، أصل الكلمة. إحكام الشيء من الحكمة والإحكام، لكن دبر الشيء، دبر الدابة، مؤخرة الشيء، آخر الشيء. كلمة دبر تدل على نهاية الشيء وآخره، ما كما أقول دبر الدابة، دبر الشيء، دبر الصلاة. فلما تقول يدبر الأمر، يعني لما يقدر أمرا أو يصنع أمرا ينظر في إيش؟ في نهاياته وعواقبه ولا نتيجته ولوازمه، وبهذا يكون كمال الإتقان والحكمة، بخلاف الذي يعني يفعل أمرا وما ينظر إيش إلى نتائجه وعواقبه. يلا ننكر المنكر، نقوم في مظاهرات ونفجر و إيش عواقبه؟ خلينا الآن من الشرع ومنهج القرآن ومنهج الأنبياء، وعلى الأقل يكون عندك عقل، انظر ماذا ينتج عن هذا، تسفك دماء، تنتك أعراض، ترفع يرفع الأمن، ومفاسد. يدبر الأمر، هذا يدل على الحكمة. ولهذا الزمخشري عجيب يقول يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة، ويفعل ما يفعل المتحري للصواب الناظر في أدبار الأمور وعواقبها لئلا يلقاه ما يكره آخرا. يعني هذا بالنسبة للإنسان إذا كان متحريا للصواب، متحريا للصواب ينظر دائما في أدبار الأمور وعواقبها، ويعني يحكم الأمر. يعني تفسير الزمخشري الإخوة إنما ارتفع ترى بمثل التنبيه على هذه الأسرار في القرآن الكريم، يعني كشف كثيرا من أسرار الكلمات ويعني سياق الكلمة في هذه الآية. يعني ولهذا سبحان الله لا الحكمة البالغة، مع أن معتزلي يقرر في الاعتزال ونحذر من تفسير للنهار، ما الحق أعلى من كل أحد، لكن في الوقت نفسه إنصافا لهذا التفسير ما نستطيع أن نترك هذا التفسير، نقرأ هذا التفسير. طبعا هذا لمن عرف العقيدة والحمد لله يعني يأمن من الوقوع في يعني زلات الزمخشري ويعني اعتزالياته، ففيه يعني مثل هذه الأمور الدقيقة والله أعلم. إذن يدبر الأمر، ذلك تأمل في قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، قال يتدبرون القرآن، لماذا؟ كأنك إيش تنظر في لوازم المعنى ويعني ما وراء، كما يقولون ما وراء السطور. فيعني كما يعني نحاول أن نتدبر بما يفتح الله لنا، وليس لنا والله شيء يعني من العلم، ولكن هي يعني مجلس مذاكرة. صلى الله أن يجمعنا على الخير دائما وعلى تدبر كلامه والانتفاع بالقرآن العظيم. قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وهذا الإخوة ماذا يؤثر في نفسك لما يعني تفهم من هذه الكلمة أن الله تعالى يقدر الأمور لحكم عظيمة تنكشف في أدبارها. الله تعالى تستفيد من هذه الآية فائدة عملية في حياتك، يدبر الأمر، فالله تعالى يقدر الأمور لمصالح عظيمة، لحكم جليلة ستنكشف لك في أدبارها، فلا تقصر نظرك على أول الأمر، وانظر دائما في دبره وآخره. نعم. فإذا ابتليت ببلاء، بمرض، بفقر، بضيق حال، بدين، بأي شيء، بذنب وقعت فيه، تب إلى الله وكذا، لكن ثم انظر في نتائج هذا وأدباره وحكمه، كم من حكمة باهرة فيه، هذه الأمور التي يقدر الله تعالى. الله تعالى قدر عليك مرض ممكن تكره، لكن يكون هذا المرض رحمة، فيه كفارة، فيه رفع للدرجات. قد ما ترى دبر هذا الأمر في الدنيا، لكن ترى دبره وحقيقته وما آل إليه يوم القيامة. لما يرفعك الله درجات عالية بيقول بسبب صبرك، بسبب رضاك بالله، بسبب هكذا. إذن يدبر الأمر، فترك تدبيرك أنت. أنت طيب ماذا يسوي تدبيرك أنت مع تدبير الله؟ لذلك الإخوة العاقل المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره يترك تدبير الأمور، ليس معنى أن يترك بذل الأسباب، لا، وإنما يترك كثرة التقدير والتفكير، لو كان كذا لا حصل كذا، لا، اترك هذه الأمور، قل الحمد لله كل حال، الله هو الذي يدبر أمري، فلماذا أخاف، لماذا أحزن؟ يدبر الأمر، يدبر الأمر، والله غالب على أمره. هل أنت تريد أن تدبر الأمر كما تشاء أنت؟ من أنت؟ والله تعالى هو العليم الحكيم، تنظرك قاصر ولا علم لك. فإذا أترك هذا الأمر إلى الله، كيف يدبر الأمور؟ دبر أمرك في نفسك، دبر أمر بيتك، دبر أمر زوجتك وأولادك، ودبر أمر المجتمع، أمر المسلمين كيف يشاء. هذا لا يعني أن الواحد خلاص يقول أنا ما أفعل شيء، لا، هذا من الناحية القدرية الكونية. ما دام يدبر الأمر هذا يثير في نفسك إيش؟ رضا بالله وبقدر الله وطمأنينة. لكن انظر كيف من ناحية الشرعية، كيف تعالج هذا الأمر، كيف تعالج هذه المشكلة، تبذل الأسباب المناسبة التي شرعها الله تعالى لهذا الأمر. نعم، يدبر الأمر. الآن بلغ الغاية في الملك، ملك على عرشه يدبر أمور رعيته وخلقه. إذن ماذا بقي؟ بيّن الله تعالى كمال ملكه بماذا؟ بقوله ما، يعني زيادة وزيادة في بيان كمال الملك، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا الذي بقي فيما يتوهم من نقص الملك، بقي موضوع الشفاعة كما قال الله تعالى في سورة سبأ، تعلق بالملك سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهم لا يملكون ملكا استقلاليا ولا ذرة، ولا يملكون ملكا استقلالي شراكة، ملك شراكة مع الله، ولا يعينون الله، لا يعينون هذا الملك على تدبير الأمور. بقي ماذا؟ بقي، قد يقول قائل لكن ممكن يكون لبعض المخلوقين، ممكن أنبياء أولياء لهم حق على الله، كلمة على الله، إذا أرادوا شيئا أن يجيبهم ولا يستطيع أن يرد مطلوبهم. وهذا كما ترى يعني نقص في الملك. ممكن الآن الملك في الدنيا يأتيه واحد فقير ما يجيبه، لكن يأتيه الفقير عن طريق وزيره المقرب أو عن طريق ابنه، ماذا يفعل؟ يقبل الشفاعة ويلبي حاجة هذا الفقير. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى هذا الوزير، هذا الوزير له مكان عند هذا الملك. طيب الملك هذا لو رد شفاعة الوزير مرة بعد مرة يقول وزير أنا ما لي مكان عندك إذن أذهب عنك، لكن لحاجة هذا الملك إلى الوزير يستحي ويصانعه ويقبل شفاعته حتى في من لا يريد أن يجيبه. فهذا من نقص ملوك الدنيا. لكن الله جل وعلا، هل يوجد مخلوق له حق على الله أن يخرج من يشاء من النار ويدخل من يشاء الجنة؟ أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء الذين أعطوا الشفاعة، الملائكة، الصالحين، العلماء، الشهداء يشفعون، هل يملكون الشفاعة ملكا استقلاليا ولهم حق على الله في هذا؟ لا. ولهذا قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، بخلاف ملوك الدنيا ليس بإذنهم بل يجامل ويصانع الشافع لأنه محتاج إليه. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعم أبي طالب ردت شفاعته في النار، نعم خفف عن العذاب لأنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بشفاعته خفف عنه لكن ما أخرج من النار. شفع خليل الرحمن إبراهيم في أبيه ردت شفاعته، شفع نوح عليه الصلاة والسلام لابنه ردت شفاعته. سبحان الله، لماذا؟ لأن هؤلاء يعني من المشركين من الخالدين في النار، إذن ما تقبل فيهم ولا شفاعة حتى لو كان هذا من أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على عظمة ملك الله ويعني كمال تصرفه في الأمور كيف يشاء. ولهذا بعد أن ذكر هذه الأقسام في سورة سبأ قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يشفع لعصاة الموحدين ليخرجوا من النار يقول في حديث الشفاعة يقول فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء بإذن الله، قال فأخرجه من النار، يحد له حد ليس باختيار هو يخرج فلان وفلان من النار. إذا ما دام أن الشفاعة حتى الشفاعة بيد الله ملك لله إذن لا تطلب من الموتى قل يا ولي فلان اشفع لي عند الله قربني الله، لا لأنه ما يملكها ملكا استقلاليا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كثيرا ما تقرن هذه الجملة بملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض، آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يتجرأ أن يشفع عند الله إلا بإذن الله، يأذن الله ويرضى فيشفع. فهذا من كمال ملكه جل وعلا. وهذا الإخوة يبطل شبهة المشركين في التعلق بشفاعة الموتى والآلهة التي يعبدونها، يقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما سأتي معنا في السورة سورة يونس، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا، فالشفاعة أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وكذلك هنا قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه سبحانه جل وعلا فهو المعبود الحق. إذا النتيجة ماذا؟ ذلكم الله ربكم. سبحان الله، تم الآن العكس، هناك إن ربكم في البداية أولا برهان، النتيجة الله ربكم الله. طيب الآن تبين البرهان، أعظم برهان ملك الله، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، دبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذن، إذن ذلكم الله، هذا مبتدأ وخبر، ذلكم الله، ذلكم الله. نعم ممكن نقف هنا، ذلكم الله، نعم جملة تامة، ذلكم الذي خلق ودبر ذلكم الله هو المعبود الحق. ثم أيضا كيف حقيقة التوحيد تكتنفها البراهين والأدلة الواضحة، ربكم ذلكم الله ربكم الذي خلقكم ودبر أموركم ورزقكم وهداكم أرسل لكم الرسل ذلكم الله ربكم. النتيجة مرة أخرى فاعبدوه، تصريح بالعبودية لله جل وعلا، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أو تذكرون أفلا تذكرون. سبحان الله، تأمل كيف قال تذكرون، يعني كأن التوحيد موجود في النفوس، وهكذا في الواقع الفطرة موجودة، فطرة التوحيد موجودة، لكن هذا الكافر المشرك نسيها أو تناساها وتغافل عنها بسبب شهوات الدنيا. يحتاج فقط إلى أن يتذكر، ما يحتاج إلى علم جديد، لا، موجود التوحيد موجود في النفوس. أفلا تذكرون تذكرون أفلا تذكرون، فقط يجلس مع نفسه ذكر، نعم أنا أقر أن الله الذي هو الذي خلقني ورزقني، لماذا أعبد غيره؟ وأنا أقر أن هؤلاء الشفعاء ما يملكون شيئا، إذن لماذا أعبدهم؟ إذن يرجع الأمر كله إلى الله، إذن أفلا تذكرون؟ نعم نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أفلا تذكرون؟ نعم. فهذا الإخوة، نعم، أفلا تذكرون؟ فإذن يعني تلاحظ الإخوة، تلاحظون الإخوة، يعني أدلة التوحيد في القرآن واضحة، دليل الربوبية والفطرة. نعم. طيب، لعلنا نقف هنا، الوقت دركنا ما شاء الله، وقت يمر الإنسان ما يشعر، سبحان الله. طيب، أنا نسيت شيء مهم الآن تذكرت، نسينا أن نربط السورة به ما تقدم، لكن خليها الدرس القادم إن شاء الله، نذكر المقصد بعدين نذكر ربط السورة بما تقدم بعدين نفسر، لكن اليوم لعل الشغف والشوق يعني غلبنا فأنسانا حتى الربط، لكن نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونسيت من كان عنده فائدة ولا شيء الإخوان.